في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير أحبة الكرام، وحديثنا موصول في ذكر بعض مواعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والموعظة اللي توقفنا معها قبل الفاصل قصة الرجل الذي جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألست من فقراء المهاجرين؟ فعبد الله يقول له: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فالرجل يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: فإن لي خادما. قال: أنت من الملوك. أحبتي الكرام، من فوائد هذه القصة أن هذا الرجل لما جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له هذا الكلام وعبد الله رد عليه، ما زعل من النصيحة، وهذا والله حال الصفو من عباد الله عز وجل. بعض الناس لو ذكرته لو نصحته، وأحيانا بعض الناس لو أغلظت عليه في النصيحة ما يزعل أبدا ولا يضايق منه ولا يرد عليك برد بجيح أو رد سيء، لأن بعض الناس على الطرف من ذلك ضد ذلك، إذا جيت تنصحه ولو في مسألة لو جمعت الناس كلهم بيقولون إن فلان الفلاني أخطأ، لو جيت تنصحه في هذه المسألة لا يمكن أن يتقبل النصيحة. أما أصحاب النفوس الطيبة والقلوب الطيبة إذا نوصحوا انتصحوا، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا بشيء مباشرة يستجيبون ولا يتكبرون. والله عز وجل يقول عن عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وللأسف الشديد بعض الناس إذا جيت تنصحه وتذكره الرد جاهز عنده، الرد هذا جاهز عنده، فيقول لك: وفر النصيحة لنفسك، خلها لهلك، روح انصح جماعتك بعدين تعال كلمني. وبعض الناس يردد عبارات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فيقول: دع الخلق للخالق. لا يا أخي الكريم، هذه العبارة خطأ، فالدين النصيحة، ومن أصدق علامات المحبة النصيحة. يعني إذا عندك صديق، هذا الصديق مقصر في بعض أبواب الخير وجيت نصحته بأسلوب حسن وأسلوب جميل، هذه من أصدق علامات أن المحبة لله سبحانه وتعالى وليست لأجل شيء من حطام الدنيا. في المدينة النبوية في القرون السابقة كان في عالم مشهور، هذا الرجل يقال له ابن أبي ذئب. هذا الرجل محدث ولا حلقة في المسجد النبوي، فدخل مرة المسجد وما صلى ركعتين تحية المسجد، وجاء واحد من منطقة بعيدة ما يعرف ابن أبي ذئب ولكن سامع عنه ما يعرف شكله، فلما شاف هذا الرجل جلس وما صلى ركعتين قال: يا فلان أو يا هذا قم فركع ركعتين. فالرجل قال: إن شاء الله، وقام وصلى ركعتين تحية المسجد. وبعد ما صلوا الفرض اتجمع الناس على هذا المحدث المعروف ابن أبي ذئب وأخذوا عنه الحديث، فهذا الرجل اللي نصح ابن أبي ذئب استحى يوم شاف مثل هذا الموقف، راح له ويعتذر له ويقول له: سامحني أنا ربما شددت عليك في الكلام. قال: يا أخي أمرتني بخير فاستجبت له. شوفوا كيف الإنسان ينظر إلى المسألة بنظرة هينة ونظرة سهلة. أحيانا تسمع نصيحة من غيرك، ربما يكون هذا الغير أقل منك في العمر، أصغر منك في العمر، ربما يكون أقل منك في الشهادة والمعرفة، ربما يكون أقل منك في الفكر والمعرفة والثقافة، ولكن اسمع كلمة الخير، ربما تسمع كلمة من كلمات الخير، الله عز وجل يحيي قلبك بهذا الكلام. هذا أمر موجود وهذا أمر مشاهد، وأحيانا تجلس في بعض الميالس تسمع بعضهم يعق كلمة، يمكن سبحان الله الله يغير حال الإنسان لأنه سمع هذه الكلمة الطيبة وهذه الكلمة الحسنة. لذلك إذا نصحنا واحد من الخطأ أن تكون ردودنا جاهزة وقصدنا أن نرد على هذا الناصح وأن نبين لأن نصيحتك خلها لك ولعيالك وخلك مع أهل بيتك، هذا الكلام ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. هذا الرجل لما جاء لعبد الله بن عمرو بن العاص ويقول له: ألست من فقراء المهاجرين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يوصل له رسالة. ما هي هذه الرسالة؟ يا فلان، تذكر وتفكر في نعم الله عز وجل عليك. بعض السلف الصالح كان في سفر، ومعروف بأن الأزمان الماضية السفر فيها متعب وفيه مشقة عظيمة جدا. لما رجع من السفر جلسوا يسألون الناس كيف وجدتم سفركم، فذكر أن كنا في نعمة، الله عز وجل صرف عنا في سفرنا كذا وكذا من الشر ويسر لنا كذا وكذا من الخير، على خلاف كلام الناس. يعني بعض الناس يوم تسأله كيف كان سفركم يقول ابتلشنا في السفر هذا، توهقنا في المطار وتوهقنا في الفندق وتوهقنا في الدولة الفلانية. أما هذا الرجل جلس يعدد فضل الله عز وجل عليهم في سفرهم، ثم قال كان يقال إن تعداد النعم من الشكر، يعني لا تغفل عن نعم الله عز وجل الموجودة بين يديك واحمد الله سبحانه وتعالى، فنحن في خير عظيم وفضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى. ولو جلس الإنسان مع نفسه يعدد نعم الله عز وجل عليه لن يتمكن من إحصائها، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك بعضهم كان يقول النعم تألف أهلها، ما أحسنوا جوارها وشكروا مرورها، فالله عز وجل يحب الصابرين ويزيد الشاكرين. يعني إذا كان الله عز وجل أعطاك نعما فاحمد الله عز وجل وتذاكر هذه النعمة، وتحدث مع أولادك ومع من حولك إن الله عز وجل أكرمنا بالنعم الفلانية، وهذه النعم تتطلب منا حمد وشكر وثناء على الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان يكون والعياذ بالله ممن لا يقدرون النعمة، يعني أتعجب من بعض الناس الله عز وجل ينعم عليه بنعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة المال ونعمة الأولاد، يبدأ بعض الناس ما يقدر النعمة. طيب هذا بلى وهذه مصيبة. تعرفون بعض الناس ماذا يفعلون؟ يدعون على أنفسهم. والله هذا من أعجب ما يمكن أن يتصوره الإنسان، إن في إنسان يفعل هذا الأمر، يدعي على نفسه، يدعي إن هذه النعم تزول عنه. بعض الناس يدعو على نفسه بالفقر، بعض الناس يدعو على نفسه بالمرض، بعض الناس يدعو على أولاده بالموت. وهذا لا شك ولا ريب إن التصرف يدل على ضعف الإيمان وضعف أيضا العقل والتفكير. فلذلك على الإنسان أن يلهج بحمد الله وشكر الله والثناء على الله عز وجل، ويكون راضيا عن ربه سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الحمد والشكر والثناء على ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك النعم لابد أن تقدر، ولابد أن ينظر إلى هذه النعم نظرة تقدير ونظرة إجلال. طيب عبد الله بن عمرو بن العاص، ما النعم التي ذكرها لهذا الرجل؟ سأل أول سؤال، ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص بنعمة الحياة الزوجية، فالحياة الزوجية نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. في آيات كثيرة الله عز وجل يذكر هذه النعمة، إن الله عز وجل سخر للإنسان من يسكن إليها، والله عز وجل جعل بين الإنسان وبين زوجته المودة والرحمة. ترى هذه نعمة تتطلب منا حمد وشكر وأن نحافظ على هذه النعمة. ليش نتكلم عن المحافظة على نعمة الحياة الزوجية والحياة المستقرة؟ لأن بعض الناس عنده الطلاق من أول مرة. شو معنى الطلاق من أول مرة؟ ما يقدر هذه النعمة. وللأسف في ثقافات دخيلة وصلت إلى بعض الناس إن إذا أنا ما كنت مستقر في حياتي الأسرية أول أسبوع أسبوعين ثلاثة مباشرة الباب اللي ييلك منه ريح سده واستريح. وهذا لا شك ولا ريب أن كلام خطأ من ناحية التعامل مع الحياة الزوجية. يعني لو افترضنا أن واحد عايش 25 سنة وعقب 25 سنة تزوج واحدة عمرها 23 سنة، طيب 25 سنة أنت عشت بطريقة معينة ونمط معين، وكذلك المرأة عاشت بطريقة معينة ونمط معين، حتى تستقر النفوس وتتقارب القلوب يحتاج الأمر إلى شيء من الوقت، لابد من الصبر. أما ترك تحمل المسؤولية واللعب بالحياة الزوجية والطلاق على أتفه الأسباب، فهذا أمر ينذر بشر عظيم. وأيضا من النقاط والمسائل التي لابد أن نتكلم عنها وتدخل أيضا في استهتار بعض الناس وعدم تقديرهم للحياة الأسرية والحياة الزوجية، كثرة اللعب بالطلاق وكثرة التطليق في اليوم والليلة. يعني بعض الناس وصل إلى مرحلة من الاستهتار إنه يطلق زوجته في اليوم الواحد عدة مرات، وبعض الناس إذا بغى يطلق ما يطلق بالثلاث، يطلق بالألف مرة. نعم هذا موجود، وهذا لا شك ولا ريب أنه من التلاعب والاستهتار بهذه الحياة الطيبة أو الحياة أو الرباط الوثيق الذي يكون بين الرجل وبين المرأة. الحياة الزوجية بارك الله فيكم فيها أشياء كثيرة جدا، لابد على الإنسان أن يتحمل وأن يصبر وأن ينظر إلى الجوانب الإيجابية الموجودة في هذه الحياة. أما إذا جلس يركز فقط على عيوب زوجته، أو أن المرأة أصبحت تركز على عيوب زوجها، سيزهد الإنسان في هذه الحياة، وود أن ينتهي من هذه الحياة وأن يفارق الطرف الآخر بأسرع طريقة. وبعض الأشخاص تهوروا واستعجلوا في موضوع الطلاق فندموا ندما عظيما. أحد الأشخاص صارت لظروف معينة وطلق زوجته، فندم بعد ذلك ندما عظيما، يقول ليتني ما ألقيت هذه الكلمة، وليتني تريثت وصبرت وما استعجلت. والكارثة وين تكون؟ يوم الإنسان وبعض الرجال يكون مطلق زوجته مرتين، ويعرف أن باقت له طلقة واحدة فقط فتحرم عليه زوجته، يبدأ بعضهم وللأسف الشديد يتهاون ويطلق زوجته الطلقة الثالثة، ثم يندم ندما عظيما ولا ينفعه الندم. لذلك علينا أن ننظر إلى الحياة الزوجية بنظرة فيها مسؤولية، ونظرة فيها تقدير لهذه النعمة. وللأسف من الأمور المنتقدة علينا أن صارت بعض النكت وبعض الطرف تمس الطرف الآخر. الرجال عندهم طرف تتعلق بالنساء، والنساء عندهن طرف تتعلق بالرجال، وكل واحد كأنه يقول ودي أفتك من الطرف الآخر. لا يا أخوان الكرام، الحياة الزوجية لا يتعامل معها بهذه الطريقة، بل يتعامل فيها بنظرة التغاضي عن الزلات والتغافل عنها. وأكيد في كثير من الحياة الزوجية جوانب إيجابية يحتاج الإنسان أن يسلط الضوء عليها. وأيضا بارك الله فيكم، الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة وإلى الافتراق وإلى الاختلاف لابد أن نتركها. يعني بعض الناس يقول لك الشيطان يلعب في راسي مع بعض المشاكل الأسرية، ما رمى يود عمري، يمكن أغلط بكلمة طلاق أو غيره. فأقول له يا فلان الفلاني، إذا وصلت إلى مرحلة من مراحل الغضب عليك أن تبتعد عن المنزل، اطلع برا على البيت، لا تدخل في مهاترة مع زوجتك، ولا تدخل في مجادلة معها، لأن كلمة هنا وكلمة هنا قد تقع كوارث لا تحمد عقباها أبدا. وليس المقصود بارك الله فيكم الانتقام وتسكيد الطرف الآخر، بل المقصود بارك الله فيكم إن الإنسان يتحمل ويصبر. لذلك هذه المسائل جعلت عند الرجل لأنه أقدر على ضبط أعصابه، وإذا وجدت من زوجته مثلا كلام غير طيب أو غيره، لابد أنه يتحمل ويتغافل ويكون عنده كظم للغيظ، والله عز وجل يمدح الكاظمين للغيظ. ثم أيضا بارك الله فيكم، لابد أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا. ما هي هذه المسألة؟ بعض الناس مو مقدر نعمة الحياة الزوجية لأن ما عنده تصور منطقي لهذه الحياة. يعني بعض الناس يبغي زوجته تكون من الحور العين، يعني كأنه في الجنة، ما في أي شيء من المشاكل أو الاختلاف في وجهات النظر. هذا أمر لا يمكن أن يكون في هذه الدنيا. بعض الأخوات تطلب من زوجها وتطلب حياة زوجية مثل الحياة التي تشاهدها ربما في الأفلام والمسلسلات، وهذا أمر لا يمكن، نحن عايشين في هذه الحياة الدنيا. فالحياة الدنيا فيها منغصات، نفس ما قال ربنا سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن الإنسان العاقل ينظر إلى المسألة بنظرة إنصاف، وبعض الزلات يمشيها، وبعض المسائل ما يوقف عندها، وبعض المسائل ما تستحق أبدا أنك تخسر زوجتك وتهدم بيتك لأجل هذه الأمور. فلابد أن نتعامل مع هذه الأمور بعقل أكبر وحكمة أكبر وبحس أعلى من المسؤولية. وأما أن نهدم الحياة الزوجية بعد سنوات من الزواج بسبب لحظة غضب يغضب فيها الإنسان ويطلق فيها ويهدم بيته ويشتتون العيال وتضيع الأسرة، هذا أمر لا شك إنه ما يدخل في تقدير هذا الرابط وهذا الميثاق العظيم الذي وجد بين الرجل وبين المرأة على ضوء شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، الحياة الزوجية نعمة قدر هذه النعمة وحافظ عليها. كذلك أختي الكريمة، الحياة الزوجية نعمة، قدري هذه النعمة وحافظي عليها، واحرصي على أن تمنعي الأخريات من التدخل في حياتك الأسرية. فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصحابة.